السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة نسمع ولا الإخوة لسه؟ ولا ما تفضلوا معنا هنا. لا تعالوا وسمعنا. إحنا السنة نتحلق مش نجلس بهذا الصورة. إحنا ما خدناش غير باب يا إخوانا ولا إيه؟ أخدنا الحس على ال... صدر. طيب مين يجيب حديث أبي جهيل؟ قدامي هنا. لا انا بكلم معك. ها انت قول. انت قلت انا طيب مين يجيب لنا حديث أبو سعيد إذا صلى أحدكم؟ أيوة. فأراد أن طيب حديث عائشة كان وحديث من أنس كان قرام من حفظه قول يا شباب. لا ده حديث أنس. طيب مين يجيب حديث جابر؟ هات لنا حديث جابر يا شباب. ماشي. حديث جابر لا ينتهين. صح جدا. طيب نبدأ بقى في باب الايه المساجد. صحيح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند باب المساجد. قال باب المساجد: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. طبعا باب المساجد: كل بقعة على الأرض فهي مسجد. كل بقعة على الأرض فهي مسجد، لكن الفقهاء وضعوا حدا للمسجد، فقالوا بقعة من الأرض تحررت عن التملك الشخصي وخصصت للصلاة والعبادة، أي أنها وقف لله تبارك وتعالى ولا يتملك فيها ولا يتملك فيها أحد. باب المساجد يذكر فيه ما سمعت، يتكلم عن الأمر ببناء المساجد وتنظيف المساجد ونحو ذلك، وما ذكر في هذا الباب من حرمة بناء المساجد على القبور ونحو ذلك مما سوف يذكره الآن. افتتح بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور المقصود بالدور في القبائل، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تبنى المساجد عند القبائل ونحو ذلك، حتى يكون في كل قرية وفي كل قبيلة مسجد يصلى فيه ويجمع فيه للصلاة، وأن تنظف وتطيب. هذا صحيح لا خلاف فيه، أن تعد المساجد للعبادة والصلاة ونحو ذلك وتكون مطيبة نظيفة، هذه أشياء مأمور بها لا خلاف بين أهل العلم في هذا. هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، وكما قال الإمام هنا وصحح إرساله، كذا صحح إرساله الإمام أبو حاتم في العلل فقال أنه مرسل، صحيح أنه مرسل، فصوب في هذا الإسناد أنه وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاه. تعلمون أن علماء العلل إذا سلكت الجادة يعللون أم يصححون؟ ما معنى الجادة أولا؟ يعني إيه الجادة؟ ها؟ الطريق إيه؟ لا، ها؟ ما هي الجادة؟ الجادة الطريق المعروف زي إيه؟ بالضبط، الطريق المعروف إيه؟ هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي، ها؟ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، صح؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، دي اسمها إيه؟ الجادة. شوف علماء العلل يقولون إذا سلكت الجادة ثم جاء راوه من الرواه وكلهم ثقات فخالف الجادة يحكم على الجادة بالإعلال، مش يحكم على الثانية، فهم دي؟ فالجادة في هذا الحديث إيه؟ إلا روشة بن عروة عن أبيها عن إيه؟ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الصواب من روى هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجادة محفوظة ولا لا؟ إذا أخطأت فإنك تعود إلى الإيه؟ إلى الأصل. لكن من أتى بشيء جديد يحكم له، ودي طبعا القاعدة العامة ولكل قاعدة شواذ تنبه. فهذا الحديث من هذا الإيه؟ القبيل، يصلح كمثال، فهو خبر مرسل، وكذلك الترمذي وابن عبد الهادي وابن رجب وغيرهم من العلماء على أن هذا الخبر خبر إيه؟ خبر معلول. هل خلاف بين العلماء في أن المساجد تبنى في القرى والدور؟ هل ثم خلاف أن المساجد تطيب وتنظف ونحو؟ هذه أشياء معروفة مأمور بها، لكن نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيه؟ هذا شيء آخر. هذا الخبر لا يثبت، معناه ثابت صحيح، لكن عليه السلام، لكن إيه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت. الحديث الآخر حديث أبو هريرة قاتل الله، في رواية لعن الله، وفي رواية عاداهم الله، كلها بمعنى قاتل الله اليهود اتخذوا، في بعض الروايات النصارى، زاد مسلم لين النصارى كما نبه، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا، هذه جملة مستأنفة تبين سبب لين سبب اللعن، يعني لعن اليهود والنصارى، ما هو السبب؟ ما هو تعليله؟ من أجل أنهم اتخذوا قبور الأنبياء وصالحيهم في أزمانهم إيه؟ مسجد، يعني كنائس، اتخذوها بيع وكنائس ونحو ذلك، ولهذا لعنوا. ففي هذا تشديد كبير على أن يتخذ أهل الإسلام المساجد قبور، فيأتي إلى القبر ويبني عليه المسجد. ثم العلماء تكلموا بكلام طويل في معاني هذه الأحاديث، فأخذ بظاهرها جماعة من العلماء وقالوا المنهي عنه هو أن نأتي إلى قبر ونبني عليه المسجد، هذا هو اللعن ونحو ذلك. لكن إن كان ثم مسجد ووضع فيه قبر فهذا شيء آخر، ثم فصل هؤلاء بين أن يستقبل الميت حال الصلاة وبين استدباره في تفصيل طويل. وإذا نظرت إلى العلة هي الغلو، لأن هذا أولا فيه تشبه باليهود والنصارى الذين هلكوا في هذا الباب، ثم بعد ذلك فيه من الغلو في الصالحين حتى تتواتر على الأجيال ونحو ذلك حتى يعبد هذا الإيه؟ حتى يعبد هذا الخالق. فسد لباب الشرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل لعنه. الحديث في الصحيحين. ولهما حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا ما حدث بعد ذلك عندنا، صحيح أم لا؟ إذا مات الرجل الذي يدعى عليه الصلاح ونحو ذلك فيبنوا عليه، يتخذوا ضريح وبجوار الضريح مسجد، ثم يدخل المسجد الضريح في المسجد إلى آخره. كويس. أما استدلال البعض بأن المسجد النبوي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمثل مثل السيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها، هذا كلام ظاهر البطلان جلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غرف زوجاته كانت ملاصقة للمسجد، وكانت أبواب المسجد باب الغرف باب الغرفة على الايه؟ على المسجد. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة كان المسجد وبجواره الايه؟ الغرفة. كل من وسع في المسجد وسع من خلف الغرفة، حتى جاء بعض الايه؟ الخلفاء فأدخل غرفة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وأسر عن ابن سيرين وغيره أنهم أنكروا هذه الفعلة، أنكروا هذه الفعلة. كويس. لكن على كل حال فالمسجد النبوي لم يبنى عليه القبر، ولم يوضع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة ونحو ذلك قبره داخل المسجد، أو دفنوه في المسجد، أو بنوا على قبره مسجدا، لم يحدث هذا، وإنما الصورة كما وصفت لك. فلا يصح يعني الاستدلال بمثل هذا على ما يفعلونه من بدع ونحو ذلك. حديث أبي هريرة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. طبعا هذا الحديث حديث طويل، وهو حديث ثمامة ابن أثيم. حديث ثمامة فيه فوائد، ودائما يتكلم فيه العلماء على حكم دخول المشرك وحتى من أهل الكتاب وغيرهم إلى المساجد. فكثير من العلماء يقولون لا يجوز للرجل الكافر أن يدخل المسجد، هذا عموم أقوال الناس. لكن يقولون من الممكن أن يدخل المسجد الكافر، متى؟ قالوا في حالات، منها مثلا لغرض النفع حتى ينتفع بالإسلام ويرى تصرفات المسلمين وعبادات أهل الإسلام ونحو ذلك فيعمل فيسلم إلى آخره، وأن يكون هذا الدخول بإذن المسلمين وليس قهرا، أو تفتح المساجد هكذا، من أراد أن يدخل وينظر إلى المسلمين فليدخل كما هو الحال في بعض المساجد بالقاهرة مثلا، وكذلك يكون هذا بضوابط ألا تدخل النساء على الرجال ونحو ذلك كما نراه ونعلمه جميعا. هذه للمحاكمة، قالوا أيضا هذه من الحالات، أن يدخل أن يدخل الكافر إلى المسجد للمحاكمة، لا نقول لإقامة الحد، لأن المساجد لا تقام فيها الحدود، وإنما يدخل للمحاكمة فقط كما هو الحال مع ثمامة ونحو ذلك. طيب، هذه الرواية المعروفة عندنا، هذه رواية في المسجد على الجواز، وهنا قول للإمام الشافعي بالجواز المطلق، وكثير من أهل أعصارنا في بلادنا يأخذون بها، ومن العلماء من منع مطلقا، منع على الإطلاق لا يدخل مطلقا، واستثنى الإمام الشافعي طبعا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخله، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، أي إنك إن مسسته تنجست أو نحو ذلك، هذا قول جمهور العلماء. يبقى بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيل فجاءوا برجل مشرك أصاروه في القصة المشهورة، يبقى هذا دليل على على أنه ليس بنجس، دليل على جواز دخوله المسجد محاكمته فيه إلى آخره. وعنه يعني عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد. شوف مر معنا أول حاجة الأمر ببناء المساجد والإيه والدور، ثم بعد ذلك ها القبور، قضية القبور في المسجد، ثم بعد ذلك المشرك يدخل المسجد أم لا، ثم بعد ذلك في الشعر والأشياء التي تقال في المسجد. شايف جمع الحافظ جمع طيب، لو نظرت إليه بتدقيق تجد أحكاما كثيرة وترتيبا للأحاديث في أبواب خاصة. يعني إذا أردت أن تعلم أحكام أحكام المساجد شوف أدلة كثيرة جدا، حتى لو في بعض الأدلة ضعيفة لا إشكال، لكن هذا فقه. يعني الحديث الأول ده فقه صحيح أم لا، حتى لو كان الخبر به ضعف. يقول عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه، فلحظ إليه يعني إيه؟ يعني نظر إليه نظرة عتاب وإنكار. قال فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، متفق عليه. يبقى الآن الشعر، هل يجوز أن يقال إيه الشعر في المسجد أم لا؟ طبعا يقص في أعصارنا قضية إيه الأناشيد ونحو ذلك في المسجد، كما يعقد البعض في المساجد ونحو ذلك فينشد إيه بعض إيه بعض الإخوة، هل هذا جائز أم لا؟ هنا عمر كره هذا، عمر كان يكره مثل هذا الشعر وهذه الأفعال في المساجد، فلحظ إليه يعني نظر إليه نظرة عالمها حسان. يقول قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. العلماء قالوا خلاص يجوز الشعر، لكن ليس كل شعر، الشعر المباح الذي فيه نوع حماسة ونحو ذلك من الأشياء. لكن لا نأتي الآن، تشوف في بعض المساجد إذا يعني ما خدتش بالك كده من اللي بيقول النشيد تحسبه امرأة، يعني إذا غضيت الطرف عنه كده وقلت والله ده رجل والله امرأة ممكن يشتبه عليك، وليس هذا هو المقصود. الإنسان يعني يتخنس ويتمايع حال إلقاء الأناشيد، المفروض تكون أشياء حماسية أشياء مفيدة ونحو ذلك، وليست فيها الحب والعاطفة وإلى آخره من هي طبيعة طبيعة الأشياء التي تنشد في أعصارنا. فمثل هذا طبعا يكره، وصاحبه المتلبس به أيضا يعني تكره له هذه الحكاية. يبقى قضية العلماء من قال بحرمة الشعر في المسجد إنما قال بأي شعر، الشعر الباطل مما فيه نوع سفه ونحو ذلك هذا حرموه، نص العلماء على حرمته أو على كراهته. وعنه رضي الله عنه يعني أيضا عن من؟ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. يقول من سمع رجلا ينشد يعني يطلب، ينشد مش المقصود يقول نشيد، يعني خلي بالك احنا لسه جايين نشيد، ينشد يعني بيقول يا جماعة من وجد الناقة الحمراء ماشي أو السيارة الصفراء أو المحفظة أو الآن بينادوا على الأحذية، حتى من قال مثل هذا يسن أن تقول له إيه بس يكون متضايق ساعتها فاحذر، يعني هو بيدور عليه وانت تقول له لا ردها الله عليك، هذه مشكلة كبرى. لا ردها الله عليك، هذه جملة يسمها جملة دعائية، يعني دعاء عليه بالنقص وخلاف ما أراد. لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا. شوف بقى خدي كده فإن المساجد لم تبنى لهذا وطبقها. طيب يجي دلوقتي مثلا شباب في المسجد بعد صلاة العشاء وفي يوم عيد ونحو ذلك فأنشدوا ولعبوا في المسجد، طبعا يروح طالع واحد يقول لك المساجد لم تبنى لهذا، صح ولا لا؟ لا، المساجد لم تبنى لهذا عشان هيأتي أحاديث الآن هنفهمها إزاي. أنت بتفهم إزاي الأحاديث؟ أحسنت. أول حاجة تجمع أحاديث الباب كله، صح ولا لا؟ تاني حاجة فهم السلف، فهم الصحابة والتابعين، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للخبر، الخبر يفسر الخبر. احنا مش عندنا في القرآن، القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالسنة، القرآن يفسر بأقوال الصحابة، ثم باللغة ونحو ذلك من الأشياء. كذلك ليه؟ كذلك الأخبار. فالمساجد لم تبنى لذلك. انت لا تشغلنا بأمور الايه؟ بأمور الدنيا، لا تشغل الناس بأمور الدنيا. فأي شيء يشغل الناس عن الصلاة من أمور الدنيا هذا مذموم، دي كقاعدة عامة. ثم بعد ذلك ما كان من باب التأليف وإدخال السرور على المسلمين ونحو ذلك، وهذا الباب يؤذن به فين؟ يؤذن به في المساجد. يبقى هنا ينشد الضال، هذا لا يجوز أن يأتي إنسان يقول والله في المايك ندعو على إيه، على كذا صورخ ونحو ذلك، هذا لا يجوز. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. أيضا هذا شيء آخر، رجل يتاجر في المسجد، تحدث هذه في المعتكفات، يكون رجل أعمال كبير معتكف معنا ويدير الدنيا بيشتغل وهو ايه؟ هو موجود، مفيش اي اشكاليه، معاه الجهاز بتاعه اللاب وال 18 تليفون وكل شيء موجود، والراوتر كل شيء موجود، هو ناقص مكتب بس وخلاص، وجاهز ويمشي اعماله. ده بيعمل ايه؟ ده شغال دلوقتي، ده راجل شغال، ده بيتاجر وهو فين؟ في المسجد. مش ناقص بس غير الزبون يجي، وبيجي والله ساعات يجي يتفقوا على حاجات ويروح ايه، يروح ماشي يقول له تعالى لي في، شفناه ده الكلام ده، شايف؟ فالقضيه هنا ايه؟ البيع والشراء في المعتكف نفسه، وهياتي الكلام طبعا عليه بتفصيله. الغرض منه ان الانسان يفصل قضيه الايه؟ الدنيا ومشاغل الدنيا، ما انت معتكف ليه؟ هذا هو الغرض. كذلك في المسجد ما يصلحش ان انت تعافس الدنيا سواء بلسانك او ببصرك او بقلبك وانت فين؟ وانت في المسجد. ومش عاوزين تبقى المساله مساله لسانيه بس، انت برضو عليك السلام، انت برضو وانت ايه؟ وانت بتصلي لابد الا يشغل هذا الايه؟ هذا القلب بالدنيا. انت زيك زي الحديث ده بالظبط، لو تاملته وجدت هذا المعنى في كثير من الناس الذين يحفظون أن البيع والشراء لا يجوز في المسجد ويحرمون هذا ويتكلمون به، وإذ به قائم يصلي بين يدي الله تبارك وتعالى وقلبه في الشركة هناك، أو في وظيفة غد أو نحو ذلك من التجارة، قلبه مشغول. هذا عندي والله أسوأ من واحد رجع في المسجد ورا اتفق على شغل مع واحد وجي هنا نسي الموضوع ده وقف بين يدي الله وقوفا صحيحا. أيهما أحسن بالله عليك؟ يعني واحد وقع في النهي ده وباع واشترى في المسجد وبعدين فصل من القضية دي خلص، وقف في الايه؟ في الصف وصلى تمام، طبعا ده عمل اسم لكن خلاص نسي الأمر ده يلتفت إلى صلاته. ولا واحد من الله أكبر وهو ذهنه فين؟ في التجارة وفي الشغل، إلى أن سلم وقضى صلاته. لا شك أن الثاني مذموم يقينا، ضاعت عليه هذه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقل لا أربح الله تجارتك. هذا الخبر خبر الظاهر أنه خبر مقبول، قال الحاكم صحيح، وقال أنه على شرط مسلم ولم يخرجه، وقبله عبد الحق الإشبيلي والمنذري وغيره، فهو خبر ثابت مقبول. والجمهور طبعا واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن البيع هذا مكروه، أن البيع مكروه، لكن يصح أم لا؟ قال يصح. ومن العلماء من قال لا يصح، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنها عقوبة، فإذا كانت عقوبة فإنها دليل على بطلانه، فالنهي يقتضي فسادا عندهم، إذن هذا خلاص البيع فاسد. يعني فاسد؟ لا تنبني عليه آثاره، آثار البيع من الضمان إلى آخر، لا تنبني عليها. كويس، شايف القضية عاملة إزاي؟ وبعض الناس يقول هو يأسم والبيع صحيح على القاعدة المعروفة عنده، مش بابنا ده، يأتي إن شاء الله في كتاب البيوع. يبقى الآن النهي عن الايه يا أخوانا؟ البيع والشراء في المسجد. كويس، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، بسند ضعيف. هذا الخبر خبر لا يثبت، خبر غير ثابت، ضعفه ابن القطان والإمام الذهبي وابن الجوزي وغيره. إن كان المعنى صحيح لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام حدا في المسجد، وكذلك ولا يستقاد القواد القصاص، يعني القواد المقصود بالإيه؟ القصاص. لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. بعض الناس يصحح هذا أو يقبله بشواهده، الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا في بعض كتبه يقبله، وكذلك ابن كثير يقبلونه. فسواء قلنا بقبولها أو رده، الظاهر أن فيه ضعف يعني، لكن حتى لو ضعفناه المعنى ثابت ولا لا؟ لا تقام الحدود فين؟ في المساجد. لا يستقاد فين؟ في المسجد. المسجد لم يبنى لأن يتلوث بالحدود والدماء ونحو ذلك. وفي أخبار عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماعز وغيره ممن يقام عليه الحدود أن يذهب به إلى أماكن أخرى، ولم يقمه في المسجد. لو شاء لحفر للمرأة والرجل في المسجد ورجمه، لكن لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يستأنس به وجعل البعض يقبله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. هذا الخبر فيه جواز إقامة الخيمة فين؟ في المسجد. ينفع نعمل خيمة في المسجد ونعتكف، أو رجل لا بيت له فيعمل ايه؟ ما عندوش بيت يسكن فيه، نزل القاهرة ما فيش مكان، يبقى ما هو المأوى له؟ صواب المسجد. المسجد هو بيت لكل المسلمين أن يجلس فيه ونحو ذلك. وأيضا فيه جواز تطبيب المريض فين؟ في المسجد. يعني يجلس واحد مريض يقول له لا ما ينفعش، أنت مريض لابد أن تذهب من الليل. لا، هذا كلام غير صحيح، بل يطبق في المسجد لا إشكال فيه هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولو كان عنده جراحات ويسيل دمه ونحو ذلك، من الممكن أيضا أن يجلس في المسجد. وفي حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه في موته، خبر موته، بينما نحن جلوس إذ بدم يسيل من ناحية الإيه؟ من ناحية الخيمة، فقالوا ما هذا الذي يأتينا من قبلكم يا أهل الخيمة؟ فإذ به سعد قد سال دمه وقضى ونحو ذلك في الحديث الطويل المعروف. يبقى فيه كما ذكرت لك جواز إقامة الخيمة للاعتكاف أو التطبيب أو المبيت ونحو ذلك. وعنها قالت يعني عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه، طبعا الحديث طويل جدا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتريدين أن تنظري ونحو ذلك، والحديث فيه فقه طويل وكلام طويل عند العلماء. فيه أولا جواز اللعب في المسجد، ينفع اللعب في المسجد لا إشكال في هذا، لكن بضوابط. ما ينفعش الناس هتصلي ويتعبدوا ونحو ذلك وانت قاعد ايه، وواحد قاعد يلعب في المسجد قبل صلاة الجمعة او في مثلا قبل الصلوات، هذا لا يصلح. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بهذا في طيلة ايام السنة، وانما كان يوم ايه؟ يوم عيد. يعني فيه سبب من الاسباب.
فلا إشكال في إذا عقد في المسجد مثلا وحدث مثل هذا، لا إشكال إذا كان في يوم عيد واجتمع عليه واجتمع أهل الإسلام بعد العشاء، صلوا العشاء ثم وزعت عليهم الهدايا أو فعل معهم كذا وكذا، وكنا نفعل هذا والله كان يكون فيه خيرا كثيرا في بعض المساجد، ويجتمع الناس ويلعبون أو يضحكون ويتحدثون كما يشاءون، هذا شيء طيب لا إشكال فيه، لا يوجد فيه شيء من الايه من السفالات ومن الامتهان المسجد، لا يوجد هذا المعنى يعني اطلاقا. كذلك فيه جواز نظر المرأة لفعل الرجال، وهذه المسألة دب فيها الخلاف بين العلماء. بداية اتفق العلماء وقد نقل الإمام النووي الإجماع على أن المرأة إذا نظرت إلى الرجل بشهوة يحرم، نظر الرجل إلى المرأة بشهوة حرام إجماعا، ما فيش خلاف، نظر المرأة إلى الرجل بشهوة حرام. طيب نظر الرجل إلى الرجل بشهوة حرام، ونظر المرأة إلى المرأة بشهوة حرام، يبقى عامل الشهوة له حظ من النظر في هذا الباب. ثم بعد ذلك تكلموا على نظر الرجل، فنظر الرجل كما ذكرت لك إلى المرأة بشهوة يحرم، كبيرة صغيرة قل ما شئت، ونظر الرجل إلى الرجل بشهوة أيضا يحرم، نظر الرجل إلى المرأة الوضيئة الحسناء هذا حرام، وأمر الإنسان بغض بصره في آيات وأحاديث وكلام طويل النبي صلى الله عليه وسلم في خبر العباس الفضل، فجعل يحول وجهه وهو يريد أن ينظر لامرأة وضيئة. الشاهد إن الرجل إلى المرأة الوضيئة يحرم، الرجل إلى المرأة التي لا ترجو نكاحا هذا لا يحرم، هذا إيه؟ لا يعني المرأة الكبيرة في السن الطاعنة ونحو ذلك هذا لا يحرم عليه أن ينظر إلى وجهها، وإلا ما أذن الله عز وجل لها به، وما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بكشف وجهها أصلا، لأن الفتنة حينها أزيحت. ثم بعد ذلك دب الخلاف في المرأة الصغيرة الإيه؟ غير الوضيئة، على خلاف في الأمر، هل العلة في كونها شابة تنكح أم العلة في كونها غير إيه؟ غير وضيعة على مذهبين. ثم نأتي إلى الإيه؟ المصفحة، هقول لك الآن، بالنسبة للمرأة، نظر المرأة إلى المرأة بشهوة حرام، نظر المرأة إلى الرجل بشهوة حرام كبير أو صغير، ثم نظر المرأة إلى الرجل على خلاف بين العلماء، ولا شك عند أحد أن نظر المرأة إلى الرجل أخف من نظر الرجل إلى المرأة، نظر المرأة إلى الرجل أخف من نظر الإيه؟ الرجل إلى المرأة، كويس؟ وإلا لأمر الرجل أيضا بإيه؟ بأن يحتجب عن النساء كمان، لكن الرجل بارز للإيه؟ للناس، فمن عادة الرجال الإيه؟ البروز والظهور للناس. لكن أيضا المسلمة العفيفة لابد أن تغض الطرف عن الرجال، لا تنظر إليهم. حديث عائشة، عائشة كانت تنظر لهيئة الإيه؟ لهيئة اللعب، وهذا القول حسن لكن فيه برضو نوع تكلف، لا كانت تنظر إلى هيئتهم وإلى لعبهم وإلى وجوههم وإلى كل ما يصنعون، كانت تنظر لكن لا تنظر بماذا؟ لا تنظر بشهوة، تنظر بغيره، تنظر إلى هيئة، لا تنظر إلى رجل وحده بلا هيئة. وخلي بالك دي هامة، لما يكون الرجل بهيئة فتنظر إليه المرأة فهي تنظر إلى هيئته، يعني إيه؟ واحد بيلقي درس، واحد بيعمل حاجة، بيؤدي شيء إلى آخره، ده في هيئة مع الإيه؟ مع الشخصية نفسها تحاكي النظر. لكن بالنسبة إلى النظر إلى رجل هكذا لا يحكي شيئا فهذا إيه؟ هو الممنوع. فاهمين دي ونشفى منها؟ يعني النظر المرأة إلى واحد كده واقف كده خلاص ده شيء، والنظر إلى من يفعل شيئا هذا شيء آخر. وعائشة كانت من الضرب الثاني تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، ثم إن الحبشة في غالب الأمر لا يفتتن بأمثالهم، وهذه أيضا قضية أخرى. فالأولى على المسلمة أن تغض الطرف عن الرجال، كبيرا أو صغيرا أو نحو ذلك، هذا الذي أمرت به. لكن كما ذكرت لك يخفف في هذا، لأن في بعض الناس بشد النكير جدا على النساء مثلا عنده غيرة ونحو ذلك، وهذا أمر يعود إليه، لكن الإلزام الشرعي للآخرين هذا شيء آخر. فلو أن امرأة بتنظر تسمع درس لشيخ ونحو ذلك، هذا لا نستطيع أن نقول أنه حرام أو يحرم نحو ذلك. أين الحرمة؟ يتني بدليل. ألم يكن يبرز النبي صلى الله عليه وسلم للناس وينظر إليه النساء؟ ألم يبرز بعده أبو بكر وعمر وخيرة الصحابة؟ هذا شيء معروف ومعلوم. حتى التجديد ونحو ذلك صار في كلام النساء. يعني مثلا قديما تسمع كثير جدا من العلماء أخذوا عن النساء، يعني تعرفوا مثلا بيبي بنت عبد الصمد، عارفينها مش عارفينها؟ راوية كريمة ونحو ذلك، رواة لهم أجزاء حديثية يروون الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وارضاها من قبل كانوا يجلسوا من وراء حجاب ويسمعون العلم ونحو ذلك. هل هذا موجود في عصرنا؟ طب لو حد عمل دلوقتي خلينا نسيب نقول في شيخة كويس تنزل معه، بكلمش على القرآن، لا أتحدث عن القرآن. القرآن الرجال يكفر الرجال والنساء تكفر النساء، هذا فعل الأمة، لكن أنا بكلم على العلم. لو أن امرأة موجودة الآن وعندها شيء لا يوجد عند غيره، خليك معايا شوي، وبعدين جلست من وراء حجاب وسمعت منها، أهل عصرك يعملوا فيك إيه؟ هذا هو التنطع في دين الله. إن لم يكن هذا تنطع فإيه؟ ما أصل أنت لا أورع من عائشة صح؟ ولا عروة بن الزبير ولا غيره من الأئمة إلا أخذوا من نساء، أخذوا من نساء شيء. لا أتحدث للمرة الثالثة عن القرآن. فالأمر يا إخوان يضبط بالشرع مش بالحماسة. فلو حاجة مثلا حلال فتحمست فحرمت، خلي بالك أي واحد يحسن إيه؟ حرام بلاش صح؟ الأفضل كده كل واحد يحسن هذا. لكن إذا أخذت بقى الرخصة من ثقة، يعني إذا قال لك واحد منضبط معتدل ده حلال، دي بقى اللي تمسكها وتطير بيها زي بنقول، مفهوم؟ لأن شيء حرام فقلت عليه ده حلال، ها فظيعة صح؟ زيها تمام، شيء حلال قلت عليه حرام، هي خد بقى في ده مثلا اللحية والإسبال، إسبال الثوب ونحو إسبال الثوب، طول عمر العلماء بيقولوا عليه على مذهبين مكروه. إذا كان والله خيلاء فخلاص ما بيختلفش الناس، كبيرة تمشي خيلاء كبيرة، لكن الإسبال طول عمره على مذهبين، أغلب العلماء بيقولوا يكره وبعض العلماء بيقولوا يحرم، بس خلاص على مذهبين. اللحية مثلا، اللحية ما فيش حد من العلماء قال لو مثلا أخذت منها، وده مش تزهيد يا أخواننا في الشيء، لكن دي أحكام شرعية وإحنا بنطلبة علم، إحنا مش يعني ناس اللي أنا بقوله ده تتفهمون إن شاء الله. لكن اللحية مثلا في العلماء اتكلموا على أحكام كثيرة جدا في اللحية، فالحلق التام بالموس ده العلماء قالوا عليه حرام بالموس، ده مفيش كلام. لكن من ترك ما يسمى لحية ولو قد كده يا سيدي، هذا يسمى عندهم إيه؟ صاحب لحية، ما يقسمش، شايف؟ بده ما يضرب، بس ما يسمى لحية عندهم يقول لك خلاص هذا الرجل صدق عليه انه ايه؟ انه ذو لحية فلا يقسم، شايف؟ ثم بعد ذلك طيب السنة فين؟ لا السنة اللي انت تتركها لا تمسها، تعوز السنة؟ هذه السنة. طيب السنة لحيتي كبرت جدا واصبحت يمين وشمال وحاجة كده، الملكية يقول لك حرام اللي انت فيه ده، الهيئة اللي انت فيها دي مالها؟ العلماء يقولوا هذا يحرم عليك لأمور، منها أن هذا تسويء للخلقة لم تؤمر بهذا، ثم بعد ذلك إن هذا فيه شيء من الإشهار، شيء من الايه من الاشهار فحشت يعني فحشت ففيه شيء من ده كلام الفقهاء. لو انت عاوز كلام السلف مش اللي هو تاخد نص بس وتفعل بظاهره وتسكت, هذا كلام الايه هذا كلام الناس في المساله. وعلى هذا فقص في كل الامور الفقهيه, لا انت هتبقى اورع من احمد ولا اورع من الصحابه ولا التابعين ونحو ذلك. الامر ليس بهذه الصوره ليس بهذه الصوره. وانا نقول ايضا تزهيدا في الايه في خلاص يبقى احلى اللحيه ويطول ثوبك ونحو ذلك, من قال هذا؟ او ارفع النقاب ويفعل كذا وكذا, من قال هذا؟ لم نقل هذا. لكن الاحكام الفقهية حلال وحرمة وفق الدليل ووفق فهم السلف شيء, وما تدين به إلى الله شيء إيه؟ شيء آخر. دين ما شئت, لكن الناس ممكن تترك من الإيه؟ من السنن ممكن, فلا تؤسم. ممكن الناس تترك شيء من السنن, ممكن يكون عنده شيء من الإيه؟ من الإعذار, ممكن يكون عنده شيء من الضغوط في العمل مثلا اللي هو يرتدي ثياب معينة في العمل فما بيقدرش يروح كده عمله, في حرج هنا عليه كويس. فمش معقولة مثلا أقول له اترك عملك وخلاص روح أنت راجل مسؤول كبير كويس, اترك عملك وكل الكلام ده وروح بقى اقعد في المسجد حفظ قرآن للناس وكده, مش لا يمكن كل الناس هيؤمروا بإيه بهذا. لازم الإنسان برضو يكون عنده إيه عنده عقل ويطلب المستطاع المتاح أمامنا الجائز كويس. واحد لسه متدين جديد ومفتون ومحرج وهو في الباب إيه الباب واسع لأمثال هؤلاء وأقوال الفقهاء تسع كل هذا. لا يصلح أبدا أن يحصر أقوال العلماء والفقهاء في شخص أو في فئة أو في مجموعة تقول بقول ويشتهر ونحو ذلك. لو أننا رجعنا مثلا في عصور قبل ذلك كنت هتلاقي في أقوال مشتهرة جدا في العصر سادت في عصر من العصور, حتى إنك لو أرجعك الله عز وجل لهذا العصر لاستنكرت نفسك من فعل الايه فعل العلماء لها. وكذلك في أعصارنا وفي هذه الطبقة وفي هذه المجموعة هذه الفئة في أقوال مالها شهرت أصبحت مشهورة معروفة عند الناس كويس. فإذا خالفت هذا ها هنا يقع عليه يقع الإنكار عليك ونحو ذلك. ففي الغالب غالب الناس إيه؟ بيوافق ويمشي فيها ويقول زيها وخلاص. فأنت مش مطلوب إن أنت تنفر عن الناس ولا مطلوب إن أنت تسير معهم, أنت مطلوب بس إن أنت إيه قال الله وقال رسوله بفهم من بفهم السلف وتحترم أقوال الفقهاء ونحو ذلك, وتجعل للخلاف اعتبار تجعل إيه للخلاف اعتبار. زي ما حضرتك رجحت ده في غيرك رجح إيه رجح شيء آخر, فإذا فعله فلا يحل لنا أن إيه أن ننكر في كثير من القضايا. في قضايا صح ينكر فيها لكن أيضا في قضايا يسلم إيه يسلم بالخلاف. فقضية اللعب والنظر إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل فيها هذا التفصيل, والفقهاء تكلموا فيها حقيقة بكلام طويل. وعنها رضي الله عنها أن وليدة يعني أمة وليدة يعني إيه أمة سوداء صاحبة القصة المشهورة التي قصتها عائشة في الحدأ تعلمونها لما أخذت والحدى أخذت إيه من مواليها الذهب ونحو ذلك, ثم بعد ذلك أخذوها ففتشوها وضربوها على أنها سرقت هذه الحلية, ثم ألقتها الحدى وهي واقفة فأعتقوها إلى آخره, وكانت تنشد في يوم الوشاح القصة معه. فهذه الوليدة كانت إيه سوداء, كان لها خباء في المسجد, فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث بطوله في الصحيحين. يبقى فيه جواز نوم المرأة فين؟ في المسجد. يجوز للمرأة تنام في المسجد لا إشكال في هذا, بس طبعا لابد أن تأمن من الفتن وأن تسلم من هذه الإيه من هذه الشروط. طيب قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها, متفق عليه. البساق في بعض الروايات البزاق في بعضها التفل ونحو ذلك. طبعا في العرب ما تعرفش تدي ثلاث أربع حقائق اسم واحد وخلاص كويس, تعملش كده. لكن فيه حاجة اسمها بخاط وفيه بساق وفيه تفل، مش كله ايه، مش كله على بعضه. حاكم الناس دلوقتي اللي هي بتقرف من الإسلام تاخد كل ده ايه في حتة واحدة. المخاط أعزكم الله ده ليه جرم، لابد أن يكون له جرم يخرج من صدر الإنسان أو من دماغه أو نحو ذلك. ده الايه المخاط، عشان كده تلاقي هنا الايه البصاق. البصاق ده بلل الايه، بلل الريق، ولكنه مجتمع يعني له ايه كمية. واما التفل فهو الرزاز لما خرجه من ايه من الفم. شايف في فرق ازاي؟ عشان كده في يستعيذ الانسان من الشيطان ويتفل عن يساره، قال ايه، قال يتمخط عن يساره. ها مره واحد بيصلي قبل كده فالشيطان راح ايه تف على اللي جنبه كويس. التاني قاعد يمسح كده، شايف كل شويه قاعد يمسح، والتاني والشيطان راكبك من اول الصف. عايزين نصلي احنا كمان. فطبعا ايه صاحبنا ده غرق في اليوم ده، وتقريبا كانت صلاه تراويح ولا ما تفهمش. فالمهم في حاجه اسمها يا اخوانا مخاط، في بصاق، في تفل، هذه حقائق. يبقى تفسر كل واحده على حسب الايه، على حسب اللسان. هنا يقول البصاق في المسجد خطيئه، طبعا الحديث دليل على حرمه الايه البصاق في المسجد. وكذلك كل شيء يؤدي الى ايذاء المسلمين في المسجد، اي شيء يؤدي الى ايذاء. طيب يقول يبقى وكفارته، طيب دي خطيئه، كفرته، كفر يبقى اسم اللي عملته ده ولا لا، اسم كفرته دفنها، في عصرنا ازالتها، لابد ان تزيل مثل ايه مثل هذا كويس. الحديث في الصحيحين. وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه يعني القيامه حتى يتباهى الناس في المساجد، اخرجه الخمسه الا الترمذي وصححه ابن خزيمه. الحديث صحيح، صححه ابن خزيمه كما ذكر، وابن دقيق العيد، وكذلك الامام النووي وابن مفلح وغيرهم من العلماء يقبلونه، حديث مشهور معروف. يتباهى يعني يتفاخر، وده طبعا ممكن في عصرنا موجود، في بلادنا اقصد موجود، بس موجود ايه قليل شويه يعني. يا ريتهم يتفخروا بالمساجد، كل واحد يبني له مسجد احسن من الثاني، ليتهم يفعلون هذا يبقى كويس. لكن في بعض البلاد الاخرى يتباهى ويتفاخر لدرجه انت لا تتصوره، فيه مساجد رايناها باعيننا، لو بس انت مش واخد بالك انه مسجد هتقول دي صاله افراح يقينا. يعني انا رايت مسجد عاملين الاضاءه بتاعته، تخش شويه كده تلاقي ازرقت شويه، قلبت على ايه ابليس، احمرت وبعدين اخضرت، دخلنا ايه على كل واحد على حسب كده بالظبط. والله فعلا في المسجد تحمر وتصفر وانت واقف بتصلي كده ما شاء الله احمر، حاجه لطيفه خالص كويس، والهيئه بقى والرسم وكده. في مساجد اخرى معمار اسلامي جميل، بس انت تخش تصلي والله لا تدري، تقعد تتامل من بديع النقوش اللي على الحائط، ما فيش ما لا تركز في الصلاه ولا غير، تقعد تبص في ايه في هيئه المسجد. يعني انا صليت في بعض المساجد ضخمه جدا في صلاه الجمعه، والله ما عقلت ربع الصلاه من كثرة أحد أنظر يمين وشمال وفوق وتحت، من كثرة ليه من هيبة المكان ما شاء الله. شايف؟ فيتباهى الناس بالمساجد. دلوقتي بقت الدول، خلي بالك الدول بتتباهى بالايه بالمساجد ده، حتى والله الكفار دلوقتي وكل واحد يبني له ايه مسجد ويتباهى به. شايف؟ يتباهى، يقول لك الرعيه اللي عند المسلمين بنت لهم اكبر مسجد في ايه في العوام. بيحدث هذا. فالتباهي بالمساجد هذا من علامات الايه، من علامات الساعه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. إنه يقول هذا على شرط مسلم، وصححه وقبله ابن حبان والشوكاني والشيخ أحمد شاكر والألباني وغيرهم. ما أمرت بتشييد يعني بناء وتطويل. ها شايف دلوقتي يعمل لك المأذنة ما شاء الله تشوفها من بعيد. وابن عباس يقول لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هي هتيجي. عمر كان يقول ايه لما اعد المسجد؟ قال ولا تحمر ولا ايه ولا تسفر، هي كما هي. وكمان الصحابه كانوا بينكروا على عمر كمان اللي ايه اللي هو هيغير بنيان النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الصواب الا ايه الا يفعل في المساجد مثل هذا. احنا ابتلينا اصبح الان يا اخواننا، يعني كان ابن مسعود وغيره من الصحابة، عشان تتصور حاجة زي كده، كان بيقول للتابعين لا أعلم مما ما شيء كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. فهم يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم كلها راحت خلاص، إلا عارفوا منكم الصلاة. فدلوقتي مثلا لو ربنا بعث لنا كده ابن عباس ولا ابن سهيل، هيقول عينيه ينظر الى مساجدنا والى بيوتنا والى طعامنا والى شرابنا فدلوقتي انت خلاص داخل المسجد، ايه المشكله؟ مع ان المسجد اللي احنا قاعدين ده فيه مثلا فيه منكرات، فيه اشياء كويس، في حاجات، في انت شايف ما فيش اي مشكله. لا، ما هو ده بيعد عندهم من الايه، من التزيين. ده بيعد هذا من التزيين. لو انت هترجع للايه، للاثر الصحيح، شوف بقى ارجع 1400 سنه ورا وعاوز تخليها زي الايه، زي النبوه الاولى، خليها كده. لا، ده الموضوع شاق جدا، شاق جدا. ولهذا اصبحت امور كثيره حتى في اعصارنا من الايه، من الاشياء التي كان ينكرها السلف ويكرهونها، ثم اصبحت عندنا ايه، اشياء عاديه خلاص، حتى لا نتكلم ايه، لا نتكلم فيها، ويعني مارسها الناس. ثم يقول عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذاه. القذاه دي ما يقع في عين الانسان من تراب ذره، حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، رواه ابو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمه. هذا خبر اعله البخاري والترمذي، وايضا اعله الدارقطني فيما اذكر، وكذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهم من العلماء. ومتنه طبعا عرضت عليه جرمه حتى القذات يخرجها الرجل في المسجد، تكملته عرضت عليه ذنوب امتي فلم ارى اعظم من صوره تحملها الإنسان وأوايات ثم نسيها. فهذا الحديث يضعفونه، لكن طبعا إخراج القاذورات من المسجد أو نحو ذلك هذا شيء طيب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. فيه طبعا السنة المعروفة أن الإنسان لا يجلس إذا دخل المسجد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى مذهبين الجمهور على أن هذا سنة كويس، ما فيش فرائض خلاص. ليه؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال لا، إلى حديث الطويلة. يبقى خلاص ما فيش صلوات أخرى غير الخمس واجبة، لا وتر ولا صلاة عيد ولا صلاة كسوف ولا استسقاء ولا حتى صلاة ركعتي تحية المسجد. في منحى آخر من العلماء، وهو يعني اختيار فيما أذكر نعم الظاهرية، واختار ابن دقيق واختار الصنعاني وغيره من العلماء، يختارون الوجوب ويقولون يجيبون على هذا الأحاديث بأن هذا الخبر جاء في صلاة سببية. يبقى خمس صلوات دي الصلوات الايه؟ اليومية، لكن في صلوات ايه؟ سببية. دخلت المسجد صلى ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من دخل في صلاة الجمعة وايه؟ ولم يصلي، صليت ركعتين؟ قال لا، فلقوم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فده برضو من الأشياء الداعمة، وعليه فلا يجلس الإنسان إلا أن يصلي. نأتي إلى أوقات النهي، أما المضيق فلا يصلى فيه يقينا يعني. أما الموسع فهذا على أيضا مذهبين، الجمهور يقول لك سنة وفي نهي، يبقى لا تفعل، تجلس على طول بعد العصر، بعد الايه، بعد العشاء ونحو ذلك. ومن قال بالوجوب يقولون هذا يستثنى من الايه، من الأوقات الموسعة. الإنسان إذا تكرر دخوله وخروجه المسجد، يخش كل شوية ويخرج ونحو ذلك، يكفيه ايه؟ يكفيه ركعتان وفقط. هذا ما يختص به بباب المساجد. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. تفضل. بسم الله
يعني.